كده عشان تقال ليل تقال بتاعتهم ليل تقال حاجة مش داك ده كده
اهو. طب نبدا بقى خلاص. لا لا عشان انا تفضل واقف لي كده
حتى اي حاجه بس تثبتها تتقال هيك
بتاعت انا شايفه زي ما انت عايز
عشان بس ما تقولش
انت عايز ما زلت انا. ازيك يا احمد عامل ايه تفاهه ها ذاكر
بس هات كده خليها
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحيض. الحيض تعريفه في اللغة السيلان، والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض. هنا من تعريف الحيض نستطيع ان احنا نقف عند مسألة متى يبدأ الحيض، وهذه مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للنساء، وضبطها من الواجبات لأنه يتعلق بها ترك صلاة أو فعل صلاة. إذا اعتبرت نفسها حائضا فإنها ستمتنع عن الصلاة والصيام والجماع، وإذا لم تعتبر ستفعل ذلك. فلذلك ضبط هذا أمر في غاية الأهمية، وذلك ينبغي أن نأخذ نبذة عن مسألة الحيض. الحيض أولا ابتداء هو عبارة عن دم بتمتص الشعيرات الدموية في جدار الرحم ويبقى على جدار الرحم المرأة ملتصق بالجدار، عشان إذا حدث حمل لا يحمل جنين بعد ذلك في مشيمة وما شابه. إذا لم يحدث حمل يأتي عند الحيض يحصل ارتخاء في جدار الرحم فينزل الدم، ينزل الدم بالنسبة للمرأة. إذن الدم في أحشاء المرأة قبل أن ينزل الحيض ولا لا؟ موجود في الأحشاء قبل أن ينزل الحيض، إذن لا عبرة به ولا يترتب عليه أي حكم إلا إذا خرج أثناء الخروج، لكن طول ما هو في الداخل لا يعتبر به ولا يعتد به. لأن بعض أنا أنبه على هذا، لأن بعض الموسوسات يأتينا وإذا بهن يعني تضع شيء قطن أو ما شابه وتدخل في علمها بوقت حيضتها في وقت الحيضة أو قبيل وقت الحيضة إلى المحل وتنظر، فأحيانا تجد القطن مبللة بالدماء. فهذه الحالة تسأل، هي غير مطالبة بأن تبحث أصلا عما في داخل الرحم، إنما العبرة بالخروج. ولا تعتبر المرأة حائضة إلا إذا سال الدم. ولذلك احنا نقول الحيض في اللغة السيلان، نفهم من ذلك أن المرأة لا تعتبر حائضة إلا مع أول دفعة من الدم، أول دفعة سيلان. إذن الأشياء الخفيفة والإفرازات الخفيفة قبيل الحيض لا تعد من الحيض. ولذلك احنا بنفرق بين هذا، بين الإفرازات الخفيفة والنقط الخفيفة إذا خرجت قبيل الحيض، وبين إذا خرجت بعد سجة الحيض. قبل الحيض العبرة بأول دفع من الدم عشان المرأة تعتبر نفسها حائضة، لكن بعد نزول الدفع المرأة تعتبر نفسها حائضا حتى مع القطرة والقطرتين والإفرازات المتصلة بالحيض، كل ده من الحيض ويعتبر كل ذلك داخل في نطاق الإيه؟ في نطاق الحيض، كل هذا من الحيض. إلى أن ترى القصة البيضاء وماء أبيض ينزل عند بعض النساء بعد نهاية الحيض، أو أن ترى الجفاف التام، فبهنا تعتبر المرأة بهذه الحالة طهرت من المحيض. فهذا هو الأمر الذي ينبغي علينا أن نعتبره. يبقى المرأة تعتبر نفسها حائضا ليس بالشيء الإفرازات القبيل قبيل السجة الأولى لا يعتد بها، لكن بعد السجة يعتد إيه؟ يعتد بها. يقول مصنف عليه رحمة الله: وقته، يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين، وهذا هو مذهب الحنابلة، ومن وافقهم يرون هذا، لأنهم يقولون وهنا ليس عن دليل، لأنه لا يوجد دليل على هذا المعنى، وإنما هذا القول ذهبوا إليه لأنهم يقولوا لم نعرف امرأة في الدنيا حاضت قبل 9 سنين، لم نعرف امرأة في الدنيا حاضت قبل 9 سنين، فقال لك في الأصل إن هي بتحيط في هذا من مثل هذا السن فصاعدا. ماشي الحال. فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهى إليها. إذا أتى حتى قبيل هذا السن وعليها علامات دم الحيض فالأصل أنه يعتبر من دم الحيض، لأن ما فيش نص شرعي حدد سن الحيض، إنما هو العبرة عندنا في إثبات الحيض من عدمه هو وجود الدم من عدمه. فكلما فإذا وجد دم الفساد دم الحيض فهو هنا المرأة حائض، إذا امتنع هي ليست بحائض، فإذا وجد بعلاماته. أما دم الفساد فله علة، ومع تقدم الطب الآن بيعرف إذا كان دم حيض ولا دم ضعف واستحاض وفساد إلى آخره. الشاهد إن هو لا نستطيع أن نحدد يعني سنا معينا ونبني عليه، أنه لا يوجد دليل صريح على ذلك. يقول المصنف: ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسن الدم فهو حيض، فكما قيل في هذا قل في هذا، لأن الذين قالوا ب9 سنين حددوا نهاية الحيض أيضا، يعني حبيبنا لما قالوا 50 سنة، 50 سنة هو نهاية دم الحيض، وبعضهم قال من 45 إلى 50. العلة علشان ننص على إن في سن للبداية وسن النهاية، هذا ينبغي أن نطلب من الدليل ممن قال هذا، ولا يوجد دليل صحيح يفيد هذا. نعم في الغالب المرأة إذا بلغت سن اليأس من الحيض وبعد الكبر وبعد 50 في الغالب الدم الذي يأتيها إذا أتاها دم يكون دم علة أو فساد أو استحاضة ولا تحيض، لكن العبرة لأن دم الحيض كما سنأخذ له علامات يعرف بها، فالأصل معرفة الدم بلونه بصفته بشكله الذي هو عليه. فإذا أتى دم الحيض فالمرأة أصبحت حائضا، الصغيرة بلغت كده، لأن البلوغ في المرأة له علامات منه أن تحيض المرأة. احنا قلنا البلوغ عموما في علامات مشتركة بين الرجل والمرأة، والمرأة تتميز بشيء اللي هو الحيض. العلامات المشتركة ظهور شعر العانة على القبل أو شعر الإبط، وكذلك بالنسبة للرجل يتميز بالشارب أو الشعر، والمقصود هنا ليس الزغبيب وإنما الشعر الأسود، لأن أحيانا الشاب قبيل البلوغ يخرج شعر أصفر خفيف، هذا لا يعتبر به في أي محل، إنما الذي يعتبر به للبلوغ هو الشعر الأسود. ففي القبل وفي العانة يشترك فيه الرجال والنساء، والرجال يعني يتفرضوا بمسألة الشارب واللحية، والمرأة تتفرد بمسألة الحيض، بمسألة الحيض. فهذا من يعني من ضمن العلامات، أو بلوغ 15 سنة، أيهما أسبق، إذا سبق هذا أو ذاك فهذا، فهذه من العلامات. فإذا البنت إذا رأت دم الحيض أصبحت بالغة، وإذا لم ترى لم تكن، وتظل هكذا، ولا نستطيع أن نجزم أنها دخلت سن اليأس إلا إذا امتنع عنها دم الإيه؟ الحيض بعلامات. فإذا أرجح الأقوال في البداية والنهاية أنه فيش دليل يحدد البداية والنهاية، وإن كان بعض العلماء يرى أن البداية في الغالب تكون من 9 سنين لا يأتي قبل ذلك، والنهاية في الغالب عند 50 سنة. لونه، يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: أولا السواد، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عنك الدم وصلي، فأمسكي عنك الدم وصلي، فإن كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. الحقيقة هذا الحديث معلول بالإرسال، هذا الحديث معلول بالإرسال، لأنه هو روية من طريق عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، وفي بعض الطرق عن من طريق عائشة عروة عن عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش. ورجح فريق من أهل العلل كالإمام بن رجب وغيره الطريق طريق عروة عن عائشة. وفي الجملة وإن كان الحديث من الممكن قبوله بالجملة، لكن زيادة فإنه أسود يعرف معلولة، زيادة فإنه أسود يعرف معلولة، إذا في أخذ ورد في قبول الحديث عموما في الجملة، مش متفق بين المحدثين على تصحيحه. بعض المحدثين يرى تصحيح الحديث، لكن وإن كان للتصحيح بالشواهد يعني موجود أو له وجهة قوية، لكن لفظة فإنه أسود يعرف الراجح فيها أنها معلولة، الراجح فيها أنها معلولة. نعم انتوا ناقشتوا معنا هذا الحديث، ما هي دي العلة في الإشكالية في هذا الحديث. هو لكن في طريق من عروة عن عائشة عن أم حبيبة في المتن، أنا أتكلم عن المتن، عن متن إذا أقبلت الحيضة فدعي عنك الصلاة أو دع الصلاة أيام أقرائك، فهذا له شواهد. لكن طريق فاطمة بنت أبي حبيش الراجح في أن إدخال عائشة فيه وهم، وأنه المفروض هي عائشة ديت قصة أخرى، وهو من طريق عروة عن فاطمة، وعروة عن فاطمة صرح الحافظ ابن رجب بأنه مرسل. فالشاهد فهذا علة هذا الحديث. الشاهد بخلاصة الكلام أن فإنه أسود يعرف غير ثابت. طيب لكن في الجملة في غير ثابتة نصا، لكن من حيث المشاهدة معروف ان دم الحيض في الغالب غامق عن دم العرق، دم العرق اللي هو دم الاستحاضة، ففي الاصل فيه انه هو يكون غامق، لكن احيانا لا يكون على هذه الصفة. ماشي. ثانيا الحمرة لانه اصل لون الدم، الصفرة وهي ما تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار، القدرة وهي التوسط بين لون الدم والسواد. طبعا الصفرة والقدرة ليست من ألوان دم الحيض، الصفرة والقدرة تأتي مع الحيض، يعني دم الحيض إما أن يكون أسود أو أحمر، وأحمر داكن، وفي الغالب أنه بيكون حمار يعني داكن عن حمار دم الاستحاضة، لكن أحيانا يكون الاثنين سواء سيما إذا كانت المرأة ضعيفة، خد بالك. فهذا من هذا الباب. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية، يبقى السواد والحمرة لأنه أصلا من الدم، وإن كان في الغالب يكون غامق عن غيره، وكذلك من مميزاته عن غيره أنه كريه الرائحة، أن رائحته كريهة عن رائحة الدم العادي أو دم الاستحاضة، فهكذا. فبدل ما يقال صفرة وقدرة كل، وأحيانا تعتليه صفرة وقدرة، تعتليه يعني يأتي معه صفرة والقدرة، لأن الصفرة والقدرة في أثناء الحيض هي تعد من الحيض فقها، وإن كان النص المرفوع أيضا لا يسلم من علة، لو كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، بهذا اللفظ لا يسلم من علة، لكن عموما جملة الشواهد تبين أو فقها أن الصفرة والقدرة المتصلة بالحيض، لأنه هي في أثناء الحيض تعد من الحيض، والإفرازات المتصلة بالحيض هي من الحيض، ولا اعتبار أصلا لجفاف لطهارة المرأة إلا بالقصة البيضاء أو بالجفاف، ففقهيا فقها هذا ثابت. ولعل هذا لجعل بعض أهل العلم يصحح رواية كنا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، وإن كان هي معلولة باللفظ. طيب يقول: القدرة هي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف والقطن، يعني فيه الصفرة من دم الحيض، يسألناها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء. هذا الحديث حسن. وإنما تكون الصفرة والقدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، اللي هو قال رواه داود والبخاري، لفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، مش بعد الطهر، احنا وجه الإعلان لكلمة بعد الطهر ماشي الحال. مدته: لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ثم إن كانت لها عادة متقررة، يعني إذا كان للمرأة عادة متقررة، لحديث تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستشفر ثم تصلي. إذن مدة الحيض لا يتقدر. بعض العلماء يرى أن مدة الحيض الأصل اعتبار دم الحيض، وأن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام، لا يقل عن ثلاثة أيام. هذا مذهب الأحناف، يرون أن الحيض في الجملة لا يقل عن ثلاثة أيام، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، حديث أم سلمة، وكذلك قصة أم حبيبة، فيه لتنتظر قدر الليالي والأيام أو دع الليالي، فقال لك أقل الليالي بالجمع والأيام، أقل الجمع إيه؟ ثلاثة، أقل الجمع لغة ثلاثة، هذا الأصل، أقل الجمع، وأحيانا الاثنين يعمل معاملة الجمع، لكن الأصل أن أقل الجمع إيه؟ ثلاثة، ماشي الحال. فهنا فقال إذن هذا يعتبر لا يقل عن ثلاثة ليال، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن ده دع الصلاة أيام أقرائق أو لتنتظر قدر الليالي وأيام، هذا خرج مخرج الغالب، لأنه في الغالب المرأة تنتظر أيام وليالي، فهذا خرج مخرج الغالب، يعني ربنا قال: فعدة من أيام أخر، فمن كان في سن الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو واحد فطر يوم نقول له: لا اقضي ثلاثة أيام، علشان ربنا قال فعدة من أيام أخر، أبدا. يبقى هنا أيام، هنا خرج مخرج إيه؟ الغالب، وهذا هنا خرج مخرج الغالب ولا تحديد. بعد أهل العلم قال: العبرة بوجود الدم من عدمه، لكن إذا كانت المرأة متحيرة أو لا تستطيع أن تميز، ففي هذه الحالة تنتظر تحسب الحيض بستة أيام أو سبعة أيام، وذلك مبنى على الحديث السابق المعلول وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه في رواية طويلة فيها بعض النكارة في بعض ألفاظها، من ضمن النكارة الموجودة في ألفاظها قال: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، وهذه في رواية أبي داود في السنة، فقال: ولك أحد أمرين. لما جاءت واشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنعت لك الكرسف، فقالت: إنما يسز شجة، فقال: تلجمي، قالت: إنه أكثر من ذلك يا رسول الله، فقال: فبعد ذلك قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم تحيضي أو انتظري في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. وفي بداية قال انظري أحد أمرين هو أعجب إليك يعني فاختاري بينهما. الأمر الأول تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. طب هنا أو دية العلماء قال لك إزاي يبقى في اللفظ أو، ما هو يا إما 6 يا إما 7، إن هنا هيبقى في يوم اللي هو اليوم ده السابع ده يا إما حيض يا إما طهارة، ده ينبغي أنه يكون يعرف. وبعض العلماء أعل اللفظ بهذا. وبعد ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأجمعي الظهر والعصر جمع تأخير والمغرب والعشاء جمع تأخير أيضا، ثم واغتسلي وصلي وذلك أعجب الأمرين إليه. قال بعض أهل العلم قالوا كما نقل إمام ابن المنذر في الأوسط قالوا هذا المتن فيه نكارة، وقول هذا أعجب الأمرين إليه يشبه كلام الفقهاء وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونص كلام العلماء ما قالوش كده بالظبط، قالوا إيه؟ قالوا نظرنا في كلام النبي فلم نجد شيئا يشابه ذلك، فيش في السنة شيء إن هو حد يسأل حكم يخيره يقول له ده أحسن الإيه الأمرين إليه. والراجح بالفعل إن الحديث ده معلول وإسناده ضعيف. فاللي بنى 6 أيام للمتحير أو 7 أيام بنى على رواية في إسنادها ضعيف ضعف في إسنادها ضعف. إذن يكون الراجح هي الرواية التي دع الصلاة أيام أقرائك. يبقى المتحيرة ما نقدرش أقول لها 6 أيام أو 7 أيام، إنما أقول لها إذا عشان يغني عن الكلام في الاستحاضة، إذا كنت مرأة مستحاضة هي نقول لها إذا كنت عارفة العادة لك عادة متقررة زي ما المصنف ذكر اعملي عليا، يعني أنت كل شهر بتحيضي 5 أيام 6 أيام معروف لك عادة اعملي على هذه الإيه العادة بالضبط. طيب ليس لها عادة متقررة أو نسيتها أو لا تعرفها في هذه الحالة، أو هي مبتدئة حائضا يعني حاضت مستحاضة فأول ما فعلت، يقال لها انظري إلى من كان في مثل سنك وعمرك وبلدك. أو السن والعمر والبلد، عشان كل دي بيئات بتأثر على مسألة الحيض، في مثل سنك وعمرك وبلدك وجسمك، السن والعمر والبلد والجسم، فتحيضي مثل ما يعني اتركي الفترة التي يتركن أقرانك، وبعد ذلك اعتبري نفسك طاهرة اغتسلي وتطهر. فهذا هنا لا، إذا نستفيد من هذا أن تحديد الأيام في الحيض بالجملة سواء في البداية أو النهاية أو للمستحاضة والمتحيرة ليس عليه إيه دليل، والعبرة بدم الحيض. ودم الحيض له علامات، احنا قلنا في الأصل يكون غامق وأحيانا يكون أسود، مش شرط النص ده بس هو ده أحيانا يكون أسود. لا الواقع احنا عندنا يقول لك يعني في الفقه في أصول الفقه يقولوا لك الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز. فهنا وقعت حالة ان هو بتلاقي دم الحيض اسود، فهو اذا دم الحيض من ضمن الوان انه يأتي ايه اسود او غامق، بل في الغالب يكون غامق او احمر فاتح وتعليه ايضا سفرة وقدرة وشم علامات اخرى. فاذا وجد شيء من ذلك واستطاعت المرأة باختصار ان تميز فتعمل على التمييز لا تعدل عنه، مش مستطيعة للتمييز ففي هذه الحالة نفعا كما ذكرنا تنظر إلى مثل من كان في مثل سنها وعمرها، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. ولذلك المصنف قال لا يتعلق قد الحيض والأكثر ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ماشي الحال. مدة الطهر بين الحيضتين، اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم 15 يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13 يوما، والحق 13 يوما، والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به. خلاص، أما فيش دليل برضو على التقدير، يبقى باختصار هذا، باختصار كل ما يتعلق بمسألة التحديدات المدد ده أسانيده كلها إيه؟ كلها ضعيفة. نأخذ النفاس وبعدين نشوف الأسئلة على طول. النفاس تعريفه هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا، مدته لا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، لا حد لأقل النفاس فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات. يعني المرأة ولدت زوج العبرة برضو في النفاس بوجود الدم، ولدت بدون دم مباشرة تغتسل لأنها ولدة، تغتسل وتعتبر نفسها إيه؟ طاهرة، وخد بالك والعبرة بوجود الدم وانقطاع. لكن أحب أن أنبه يعني في العصر بتاعنا ده الولادة القيصري كتير، في انقطاع للدم بالمرأة التي تلد قيصري انقطاع وهمي، يأتيها انقطاع وهمي ثم يعود مرة أخرى، فلا تنخدع بهذا الانقطاع الوهمي. يعني لأن أحيانا بيكون نتيجة الدم الكثير الخارج أثناء الولادة في ضعف، فما يبقاش معه دم كثير يخرجش بكثرة في هذه الحالة أو ما يدفعش بكثرة، فأحيانا تظن أنه انقطع وفي الحقيقة لم ينقطع. إذن العبرة بوجود الدم وعدمه. فيقول المصنف فإذا انقطع عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات، يعني بعد أن تغتسل، من الصلاة والصوم وغيرهما. وأما أكثره فأربعون يوما. طبعا أكثره أربعون يوما، أكثره أربعون يوما الأثر وارد في ذلك ابتداء ضعيف، ثانيا على فرض صحته هو مش تحديد لفترة حكاية حال، حكاية حال مش تحديد ان اكثر الدم اربعين يوم. تعال ننظر الى الاثر اللي اورده المصنف، يقول واما اكثره فاربعون يوما لحديث ام سلمة. وطبعا الطريق الى ام سلمة في امرأة مجهولة اسمها مسة الازدية، فهذا الاسناد ضعيف. قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. قال الترمذي بعد هذا الحديث قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما. أيضا هذا الإجماع لم يثبت إلى أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل. يعني عايز أقول أن الأكثر أهل العلم، بس الإجماع ده في نظر، لكن أكثر أهل العلم على أن المرأة تجلس أربعين يوما، في الغالب لا 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 يزيد دم النفاس عن أربعين يوما، وإذا نزل بعد الأربعين في الغالب بيكون استحاضة، فلذلك ينبغي أن تستشير طبيب في هذا. تقول فإن رأت إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إن رأته خلاص. فإن رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم يقالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين. طبعا لا نجزر على القول بهذا، إنما نقول ينبغي أن تنظر إلى العلامات، هل العلامات تفيد أنه دم استحاضة كما ذكرنا فتعمل، ففي هذه الحالة تصوم وتصلي. أما إذا لم يثبت هذا فالأصل العبرة بوجود الدم من عدمه، وفي الغالب لا يكون أكثر من أربعين يوما. طبعا في العصر الرخاء اللي احنا فيه ده ما بتكملش الأربعين أصلا، يعني لعل 13 14 15 يوم 17 يوم وابتدى ينقطع الدم سيامة مع الولادة القيصر. يقول لكن طبعا لازم الحكم يكون معروف واضح. ما يحرم على الحائض والنفساء، تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب وذكرناه، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر. ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على الجنب ما يلي: أولا الصوم، فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها. العبرة بنص الشرع، العبرة بالنص الشرع وليس بالهوى. أحيانا المرأة تكون نفسها تصوم رمضان ويأتيها دم الحيض كأنها متسخطة على الحيض، فتقول ما تأكلش ولا تشرب وهي في مثل هذا. طب هذا من 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 تيسير الشرع انها لا تصوم اصلا، علشان هي في حالة خروج الدم الى ضعف فتحتاج الى الاكل، فتفعل خلاف هذا، نفت المقصود من تيسير الشرع، ثم خالفت الشريعة، ثم هي لو تعمدت الصيام اثمت، لانه لا يجوز الصيام في هذا. فهذه الحالة تأكل وتشرب، ليس بمحضر من العيلة يعني، لكن يعني تأكل وتشرب وترفع عنها وجيدا لترفع عنها ايه، لترفع عنها الضعف، وبعد ذلك هي لها ان تقضي اياما اخرى. والعلماء ذكروا لطيفة في المعذور في الفطر عموما، من لطائف انسان اذا كان له اي سبب من اسباب العذر في الفطر، فرق بين انه يفطر اخذا بالرخصة والعذر، وفرق أنه يستبيح حرمة الشهر. يعني لا يجوز إنسان أن يستبيح حرمة الشهر حتى وإن كان مع عذر الفطر. إنش عارفين في بعض الناس يقول لك إيه، شفت يكون عنده عذر أصلا الفطر، يقول للناس أنتوا صايمين وأنا فاطر، وفاطر كلمة فاطر دي غلط برضه، المفروض مفطر، أنتوا صايمين وأنا مفطر، خدت بالك؟ فكلمة أنا مفطر دي وفرحان بيها كأن فيها استحلال إيه؟ حرمة الشهر، يأثم. إذا استحل حرمة الشهر يأثم، لكن هو يقول أنا لي عذر في الفطر وربنا ييسر لي وأقضي إن شاء الله، خدت بالك؟ فدي فرق بين هذا وذاك. ذاك أنا قلت اللي له عذر بيفطر ولكن ليس على محضر من الناس ولا يفرح بهذا. يقول ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان بخلاف ما فاتها من الصلاة، فإنه لا يجب عليها قضاء دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها بخلاف الصوم. وطبعا دفعا الكلام ده مش علة، عشان ما حدش يقول إن دي علة الحكم، إنما ده ممكن يكون من الحكمة، والخلط بين الحكمة من الحكم الشرعي والعلة بينتج عنه أخطاء كثيرة. العلة عند أصحاب أصول الفقه وصف ظاهر منضبط، ما ينفعش العلة تكون شيء ما هيش منضبطة، فلذلك لا يصح تعليق العلة بالمشقة في أي حكم. يعني المسافر يفطر ليه؟ ما للمشقة؟ لا، للمشقة دي من ضمن الحكم، لكن يفطر ليه؟ للسفر، ذات السفر، لأن الوصف المنضبط هو إيه؟ السفر. أما المشقة الذي يشق علي لا يشق، يشق عليك لا يشق علي، والذي يشق علي قد لا يشق عليك، والذي كان يشق على الناس سابقا لا يشق عليهم حاليا. يعني بعض الناس يقول لك إزاي يعني فطر وانت مسافر بالطيارة، لا انت قاعد ولا في تكييف ولا شايف إيه، انت تعيش بحاجة. لا، دي السفر ذاته رخصة، ذات السفر جعله الشارع ايه؟ رخصة. إذن المشقة لا تصلح أن تكون علة، لكن من ضمن الحكم، ضمن الحكم أن السفر عموما قطعة من العذاب، وفيه يحدث الإنسان منه نوع من المشقة والتعب، مهما كانت وسيلة السفر مريحة. يعني لسه مجرب ده النهاردة. فالشاهد فيراعى مثل هذا. إنما أحسن من هذا كلام أمنا عائشة، لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها، سألتها معاذة، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ شفت رد أمنا عائشة؟ رد تعليمي، ما يش مجرد فتوى، فتوى وتعليم. وده أمنا عائشة يعني كانت واسعة العلم. قالت لأنه كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما قالت لهاش أصل الصيام ما بيتكررش والصلاة تتكرر أو نوشق، إنما أرادت أن تعلمها الضابط العلة، ده التعليم، أن تعلمها الذي ينفعها في العمل. ولذلك إحنا دايما نقول الأصل في العلم النافع هو العلم الذي ينفعك في المعاملة مع الله عز وجل، وما سوى ذلك يدخل في الملح. يعني الأصل العلم الذي ينفعك في معاملة الله عز وجل سواء عبادة أو وده قدم له الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب المتع موافقات بكلام رائع ومتين في هذا الباب، الإنسان ينبغي أن يراعي ذلك. والذي يوصل إلى ذلك هو من باب التبع، وما سوى ذلك سواء يا إما حاجة هتوصلك لأنك تعرف المعاملة مع الله، أو حاجة هي في ذات المعاملة مع الله من عبادات وحج ومعاملات إلى آخره تعرف الأحكام، ما سوى ذلك يدخل في باب الإيه؟ الملح وليس من صميم العلم. فينبغي أن يراعي ذلك، هو ده الضابط اللي تضبط بيه في المعافدة عشان تضبطه. قالت لها إن العلة تعبدية، العلة هنا إيه؟ تعبدية، لأن الشرع بينا أننا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فنقول سمعنا وأطعنا لأن العبادات تعبدية. فهكذا ماشي الحال. فهذا بالنسبة لهذا الباب. الوطأ، طبعا عرضت الحمزة في سعيد انه هو بيبين على الحكمة يعني، لكن مش نص في العلة. العلة حديث امنا عائشة رضي الله عنها الباقي يقرأ يعني. الوطء هو حرام باجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، لحديث انس ان اليهود كانوا اذا حدت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها، ولقد سأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز يعني سألوا النبي، وقد سأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، فدل على أن خلاف ما يفعله أهل الكتاب اليهود من أهل الكتاب أنهم كانوا يمتنعوا عن الحائض بالكلية، وذلك تجد الأئمة بوابوا باب مؤكلة الحائض، باب الرسول كيف كان يشرب من مكان أمنا عائشة وهي حائض، لأن ده كان مرتبط بعقيدة أقوام. فإحنا عندنا أبدا لأن دية جنبة إيه الأصل هنا جنابة معنوية ما هيش بس الدم الخارج بس هو الحس. ففي هذه الحال قال رسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيحل للرجل أن يستمتع بزوجته وهي بزوجها إلا الجماع فهذا حرام. قال الإمام النووي عليه رحمة الله ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا عليه مرتدا، ولو فعله غير معتقد لحله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها. وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما أنه لا كفارة عليه. كلام ماتع من أحسن الشروح اللي تقف عليها شروح شرح الإمام مسلم عن النووي، خدت بالك كلامه عموما يعني، ومؤلفات الإمام النووي عموما كلها مؤلفات مباركة، وكأن الله كتب له القبول في مؤلفات. أنا أشرت قبل ذلك في أماكن أخرى أو هنا مش فاكر الأربعين، كل كتير من الناس ألفوا 40 لكن المشهور الأربعين نووي، كتير ألف فضائل الأعمال مشهور رياض الصالحين، كتير ألف في المذهب الشافعي لكن لا يأتي على الذهن أول روح الشافعي المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمة الله. كذلك تعليقاته على صحيح مسلم هي بعض الناس بيستصغرها لأنها تعليقات بسيطة مش كتير، لكنها مختارة والكلمة فيها منطقة، يعني الكلمة فيها تحتاج إلى تفسير. أحيانا الكتب المختصرة هي في الأصل كتب ينتهى بها لا يبتدأ بها، يعني مثلا في تفسير الجلالين، تفسير الجلالين من الكتب التي ينتهى بها لا يبتدأ بها، لأنه كتاب الكلمة فيه لها يعني معنى ومدلول ولفظ معتمد على أدلة تحتاج إلى شروح. فالشاهد هذا فعل الإمام النووي عليه رحمة الله. فلذلك بعض الإخوة يستصغر التعليقات لكنها ماتعة هذا الباب. هنا يقول إذا اعتقد الحل كفر، لأن أنكر معلومة من الدين بالضرورة، إذا لم يعتقد معلوش كفارة، إذا كانش عامد كان ناسي أو جاهل، لكن إذا كان عامد وفعل فهو مرتكب لكبيرة، عليه كفارة لعملهوش. في أثر لابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى الكفارة في هذا الباب، إن هو يتصدق بدينار أو نصف دينار مع التفرقة بين فور الدم وبين نهاية الدم، يعني إذا كانت الحيضة في أولها أو إذا كانت الحيضة في آخرها. الأثر ده ابتداء بعض الرواة رفعوا إلى الرسول ولا يصح رفعه، الراجح أنه من كلام ابن عباس ولا يصح من كلام النبي، إذن لا يصح خبر صحيح عن النبي في تحديد كفارة من جامع الحائض، لا يصح في ذلك خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو آثم يحتاج إلى توبة واستكسار، وأحيانا الذنب الذي لا ينص له على كفارة يكون من عظمه، يعني مش من صغره. نعم، من إيه؟ العمد والاعتقاد. الاعتقاد الفرق، يقول الفرق بين العمد والاعتقاد. العمد يعني إيه؟ يعني عارف أنه آثم بيعمله عامد وعارف أنه آثم، لكن الاعتقاد معتقد أن هذا حلال ومش حرام، ينكر النص، ده معنى الاعتقاد، يعني يعتقد حل هذه الإيه؟ الفعلة، فأنكر معلومة من الدين بالضرورة. فهنا الإنسان اللي فعل هذا في الأصل إن هو لا كفارة عليه، وتحديد الكفارة أحيانا يكون لعظم الذنب أصلا، زي في كفارات اليمين، اليمين المنعقدة عليها كفارة، اليمين الغموس ملوش كفارة. ليه؟ لأن لو اليمين الغموس في كفارة، اليمين الغموس هو يمين الكذب، كل واحد يحلف كذب وبعد كده إيه؟ يكفر. زي من أعجب الأشياء التي وردت إلي في باب الفتاوى، إن واحد راح يشهد شهادة زور، يحلف أمام القاضي، عارف الناس اللي بيشتروهم بعشرين جنيه وخمسين جنيه ده شلوش شهادة زور، راح يشهد شهادة زور أمام القاضي في مقضية مصيرية. فالناس بعد ما هو شهد شهادة زور اللي هم ضده بيقولوا انت بتعيش ربنا ازاي تشهد شهادة زور وانت عارف ان ده ما حصلش وتحلف بالله امام القاضي؟ طبعا بيحلفه الاول كذا، فيقول لي ايه يعني، شفت فهمه العقيم، انا حلفت واروح اكفر كفارة يمين، يعني هو مش واخد باله مش هذا الزور اصلا، وكله متعلق انه هو هيحلف كذب، عارف انه يحلف كذب وفاكر ان حلف الكذب يكفر له كفارة ايه يمين. ابدا، الحلف الكذب ليس له كفارة لانه عظيم، يظل خايف منه. لما يكون العمل له كفارة عرفت ان انت اثر الذنب راح اذا فعلت الكفارة، ملوش كفارة الانسان يظل خايف منه ويستكثر من الاعمال الصالحة الى ان يلقى الله فما يكرروش في مثل ذلك، فينبغي ان هو يراعي ذلك. فهذا من ذلك، من هذا الباب، هذا من هذا الباب. شوف انت الاختراع انت عامل ده، فيراع مثل هذا. فلذلك احنا نقول صح الاثر عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، لكنه صح مرفوع. طيب واحد يقول لي من الكلام الوجيه، يعني ممكن واحد يقول ايه لو سيبه بيروح، ممكن واحد ياتي ويقول طيب مادام صح عن ابن عباس ما ناخده، ودي صحابي عمل الصحابي، يقول ابن سعيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه من تأمل فتاويه له فقه خاص في المعاصي التي ليس لها كفارة. ده من تأمل فقه عبد الله بن عبد الله بن عباس حبري كبير وعالم جليل، له فقه خاص في المعاصي التي ليس لها كفارة. إذا معصية لهاش كفارة واحد جي يسأله عليها لأنه عالم وعارف أدوات الأعمال الصالحة، فهو يدل على عمل صالح من باب إن الحسنات يزيلن السيئات، يدل على نوعية من العمل يكون حسنتها كثيرة تكافئ حجم الإيه الذنب. زي ما راح للراجل اللي قالوا أنا تقدمت الواحدة عشان أخطبها فرفضت، قمت أم قتلها، لا لنا قالت له أتجوز واحد تاني أم قتلها، لا لنا ولا غير، فقتلها. فراح الراجل ده استشعر الذنب راح يتوب. طبعا لو وصل للسلطان ده خلاص لابد من القصاص. قبل ذلك فالشاهد قال له أحي والداه؟ قال لي أم. قال اذهب فالزمها فإني لا أعلم عملا يكفر ما فعلت سوى بر الوالدين. فهنا بيدلوا مع باب مش من باب ان دي كفارة دي، انما بيدلوا على نوعية اعمال صالحة تجلب له حسنات كثيرة، والحسنات يذهبن الايه السيئات اذا احسن التوبة يعني مع الله عز وجل. فالشاهد من هنا فهذا من هذا الباب، فنقول من فعل هذه المعصية الكبيرة عليه ان يتوب الى الله، وان تصدق فله متسع في فقه عبد الله بن عباس، لكن ما اقدرش اقول بايجاب الكفاره، لان اللي اوجب الكفاره معتمد على ثبوت النص الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لا يصح مرفوعا، واخطا الراوي فرفعه، والراجح انه من كلام عبد الله بن عباس. يقول والدليل الذي اشار اليه، يقول النوع الثاني ان يباشرها فيما فوق السره وتحت الركبه، وهذا حلال بالإجماع. يبقى الأول حرام اللي هو الجماع الحقيقي، لكن ده الثاني حلال. ونوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر، وأكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحل مع الكراهة لأنه أقوى من حيث الدليل، لا يوجد دليل على المنع من المباشرة فيما بين السرة والركبة، لا يوجد دليل على المنع على الحرمة ولا على الكراهة، لا يوجد دليل على ذلك. وإن كان الأتقى لله أن يباشرها من فوق السرة والركبة لا بين السرة والركبة، لأنه يعني الإنسان إذا حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذا الباب واضح من فوق السرة يعني يكون في حائل، في حائل. والذي أشار إليه ما روي عن أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. شوف هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا إسناده صحيح. وعن مسروق قال سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، قالت كل شيء إلا الفرج. ماشي الحال. بعد كده مصنف يقول الاستحاضة، احنا ذكرنا الاستحاضة، والحديث اللي اورده المصنف اللي هو حديث تحيضي اي سبعة ايام او ستة ايام، حديث حمنة، حديث ضعيف. ماشي الحال. فهذا الحديث في هذه الرواية ضعيف. ماشي الحال. يبقى حديث حمنة بنت جحش معلش، ده انا كنت قلت لكم فاطمه اللي هو الثاني اللي هو بتاع اسود يعرض داكن ومعلول بالارسال، وحديث حمنة ايضا ضعيف. هذا الحديث في راوي اسمه عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في قبول حديث بين هذا العلم، والراجح فيه انه ضعيف فالشاهد فهذا ضعيف. والخلاصه في الاستحاضه ما ذكرناه في اول اللقاء من الامور التي ذكرناها، يعني اللي ذكرناه يغني عن الاعاده، ان هي تنظر ان هي التمييز بين الدم، فاذا كانت لا تتميز تعمل الاول تعمل العاده المتقرره، انها تميز الدم، مش قادره تميز تعمل العاده المتقرره، مش ملهاش عاده متقرره يعني سابقه تنظر الى من كان في مثل سنها وعمرها. هذه المراحل هي اقوى شيء في مساله الاستحاضه، وما سواه ليس عليه دليل قوي، والله تعالى اعلى واعلم. ثم يقول للمستحاضه احكام نلخصها فيما يلي: أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف، يعني ما يجبش عليها أنها تغتسل لكل صلاة وزيادة وتغتسل لكل صلاة. من قبلها قال على الاستحباب وليس على الوجوب، والراجح أنها ضعيفة غير ثابتة. أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة في لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة. الحديث بلفظ ثم توضئي لكل صلاة ضعيف، الراجح فكانت تتوضأ لكل صلاة. يعني المرأة لما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعي الصلاة أيام أقرائك ثم تطهري وصلي، بعدها قال الراوي فكانت تتوضأ لكل صلاة. في فرق بين أن هذا من فعلها متطوعة جزاها الله خيرا، وبين أن يكون أمر من الرسول. فمن صحح الأمر من الرسول ثم توضئي لكل صلاة أن يجب عليها الوضوء لكل صلاة. لكن الراجح أن بلفظ الأمر ضعيف لا يثبت، في هذه الحالة والمستحاضة مريضة والمريض معه التيسير ولا معه التعسير، ما أقدرش ألزمه بشيء بدون نص شرعي. لكن بنقول لها الأتقى إذا كان الأمر ميسر أن تتوضئي لكل صلاة، لكن ليس على الإجابة. يبقى زيادة في اغتسلي لكل صلاة ضعيفة، توضئي لكل صلاة شذة، لكن لا من فعل حمنة أنها فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تتوضأ لكل صلاة، فلها أن تفعل ذلك لفعلها ليس على الوجوب. أن تغسل هفتح الأسئلة حالا. أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم وبذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستصفرت ولا يجب هذا وإنما هو الأولى. طبعا كل هذا ليس واجب، إنما هو الأولى أن هي قدر المستطاع تحبس الدم حتى لا تأتي النجاسة. في الحديث الضعيف ألا تتودأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور استهارتها ضرورية، وهذا ليس عليه دليل إن ده دليله ضعيف. أن يجوز لزوج أنه يجوز لزوجها أي المستحاضة مش الحائض المستحاضة أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد دليل بتحريم جماح، بل هناك دليل على الجواز. أنها استحلت ما هو أعظم من الجماع وهو الصلاة، الصلاة أعظم، فإذا استحلت الجماع الصلاة جاز الجماع من باب أول. ولذلك قال عبد الله بن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. يعني رواه البخاري برضو ده من تساهلات المصنف في العزم، رواه البخاري تعليقا. طبعا المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت يعني غير وقت الحيض، غير وقت اللي هي بتحسبه من الحيض كل شهر. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. وعن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وده إسناده حسن. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. طبعا احنا سرنا مع ما يسير عليه المصنف، وإلا الحي مسائل الحيض لها تفريعات كثيرة جدا، يعني تحتاج إلى درجة أن بعض أهل العلم قال أحيانا أن كل مرأة تحتاج إلى فتوى، لأن بيحصل اضطرابات ومسائل في هذا. فعشان ما الإخوة ما يحصلهمش نوع من الوسوسة أو الأخوات، فنمشي مع مصنف واللي تجد عليها شيء او اللي جد عليه شيء يسال في ان شاء الله الامر فيه سهل وبسيط. شوف الاسئله ان شاء الله. نعم، الحكم لو نزل الدم قبل وقته، لا هنا يعني يقول لك العبره لو نزل الدم قبل وقته ولها عاده معروفه. هنا الدم الذي نزل قبل وقته هل عليه علامات دم الحيض أم لا؟ لأن لو عليه علامات دم الحيض تعتبر أن أحيانا المرأة إذا حدث لها اضطراب نفسي تحيض أكثر من مرة، ممكن تحيض مرتين في الشهر. واضح؟ فهنا العبرة بتمييز الدم من عدم، لكن حكاية لها عدم متقاربية في الاستحاضة مش في كل نزول الدم. سؤال حضرتك. أحسنت. من ضمن المسائل المشكلة في الحيض، فضل دكتور، من ضمن المسائل المشكلة في الحيض مسألة انقطاع الدم. إذا انقطع الدم ماذا تفعل المرأة؟ العلماء يقولون إذا انقطع يوم بليلة هي طاهرة. إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي، وإذا أتى مرة أخرى تعتبر أنها حاضت مرة أخرى، خدت بالك؟ لكن يوم بليلة إذا اعتبر طاهرة ما تقدرش تنتظر أكثر من هذا. تفضل. لا احنا نتكلم في الحرام والحلال، لكن يجيله مرض او ما يقولوش هو مظنة اتيان المرض، لان قال تعالى يسألونك عن المحيط قل هو اذى، فالاذى مظنة لمثل هذا معايا، لكن مش دي علة الحكم. العلة ان هو وجوده يمنع الجماع مطلقا. تفضل. نعم في ايه؟ فكانت تتوضأ لكل صلاة. الاغتسال ده موضوع تاني، ثم اغتسل لكل صلاة، ده اسناد ضعيف. لا الرواية الواردة ثم اغتسل لكل صلاة ضعيفة. في ثم توضأ لكل صلاة، الراجح انها فكانت تتوضأ لكل صلاة. الوقوع دليل الجواز، يعني إذا حدث شيء دليل على إن ده يجوز وقوعه، بدل ما أنت شفته بعينك يبقى دليل إن هو يجوز إنه يقع، ما تجيش تقول لي على ذلك يستحيل إزاي يقع، ما بدل ما وقع وشفته يبقى الوقوع دليل الجواز. هل احنا قلنا ان اقل الحيض 6 ايام؟ ابدا. احنا حكينا اعزائي الاخوه تركز بين ان احنا بنحكي قول وبين احنا نتبنى قول. احنا كنا بنحكي اقوال العلماء صح، بعد اهل العلم الاحناف قالوا اقل الحيض 6 ايام، لكن هذا قول ليس عليه دليل، احنا ردنا عليه صح. فان الراجح انه لو انقطع بعد يوم او يومين خلاص ماشي. إذا العبرة بمجيئه، لا إذا جيت تعتبر نفسها حائض مرة أخرى. أيوة تفضل. طب ما جاي في الجمع بين الصلاتين. أخوكم بيسأل لو انقطع الدم قبل صلاة المغرب، ده سؤال مش العصر، قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، هل على المرأة أن تصلي العصر فقط أم الظهر والعصر؟ وإذا انقطع قبل المغرب تصلي العصر بس ولا الظهر والعصر؟ وإذا انقطع قبل الفجر هل يبقى تصلي العشاء بس ولا المغرب والعشاء؟ جماهير الفقهاء وأكثر العلماء على أنها تصلي الصلاتين، اللي هو صلاة الظهر والعصر إذا طارت قبل المغرب، والمغرب والعشاء إذا طارت قبل الفجر. واستدلوا على ذلك بأن الظهر والعصر عند الضرورة بيجمعهم، والمغرب والعشاء عند الضرورة بيجمعهم، فعلى ذلك دي ضرورة، فإذا طهرت تجمع بينهم. هذا وجهة من قال بهذا، بينما هناك قول، وللأمانة هذا قول الجمهور. فثم قول آخر وهي أنها تقضي أقرب صلاة اللي هو العصر فقط أو العشاء فقط، وهو أرجح الأقوال، لأن هنا مش باب عذر، هنا الظهر أتى عليها وهي يحرم عليها أن تصلي، وخرج وقته ويحرم عليها أن تصلي، فأتى بعذر صحيح يمنعها من الصلاة، وخرج وقته بعذر يمنعها من الصلاة، فلا يجب عليها أن تصلي الصلاتين. وده مش من باب أعذار، مش من باب عذر، إنما باب حرمة الفعل. فالراجح انها تقضي الصلاة الأخيرة فقط. نعم، قول موجود عند الجمهور. ما دام دخلنا في مسألة أخرى يا عماد، هي دخلنا في مسألة الإنسان ما يفعلش خلاف ما يتبنى، عشان ما يتوسواس خلاف ما يعتقد. إذا كانت مقلدة انفعلت أنا ما أنكرش عليه، مقلدة للجمهور صح، لكن إذا عرفت القول الراجح بدليله واقتنعت به ففازت حالة لا يسع الإنسان أن يفعل أو أن يفتي بخلاف ما يعتقد. صدق هذا. أيوة. ليس من الحيض. صلوا سمعة. بس أحسنت. حيض أحسنت. نعم. مالها؟ الاثنين شهادة زور، سواء حلف أو ما حلفش. يعني إذا شهد زور وما حلفش هو شهادة زور من أكبر الكبائر. إذا حلف ضم إلى المصيبة مصيبة. بس آخر سؤال عشان أنا مصدع هنا.
وهو من ألوان الدم
لا إيه؟ لا يعدون يعني بعد وقت الحيض، في غير وقت الحيض، في غير وقت الحيض. معلش لأخوك ده لي سؤال يا جليك سؤال. خلاص قالوا طب خلاص. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.